نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطيني بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 8 مساء نشرة الأخبار وهذه عناوينها: مئات الأسرى يبدون إضرابهم بعد تعنت الاحتلال، وحالة من التوتر تسود السجن النقب بعد اقتحامه من قبل وحدة القمع. حماس تدين تصريحات وزير خارجية عمان وتقول إنها تجاوزت التطبيع لالتماس الأعذار للمحتل. الصحة تؤكد أن الاحتلال يستخدم أسلحة مجهولة ضد المواطنين، وأكثر من 48% من الأدوية غير متوفرة في مخازن الوزارة. سعدتم مساء مستمعينا الكرام، النشرة يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت قيادات الحركة الأسيرة ومئات الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام ظهر اليوم بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة. وقالت مكاتب أو قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى ارتدوا زي السجن الشاباس بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون استعدادا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين. كما سلمت قيادة الحركة الأسيرة إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من كافة أقسام السجون. هذا ويمر قرار الأسرى بخوض معركة الكرامة الثانية في لحظة حساسة وحرجة للغاية تتطلب الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتداولة حول الموضوع، حيث أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفخوري إن الأسرى بحاجة إلى كل جهد وخاصة الجهود الإعلامية الداعمة لقضيتهم، مشيرا إلى أن مكتب إعلام الأسرى يخوض حملة إعلامية تدعم مسار الجهود المبذولة لتجنيب الأسرى خوض الإضراب. وجهت حركة حماس رسالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن الأسرى هم من ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن وكرامة الشعب، ونصرتهم اليوم في إضراب الكرامة واجب، مشددا على أن قضية الأسرى لا تعلو عليها أي قضية. قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن جهودا كبيرة تبذل لنزع فتيل الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ به الأسرى في سجون الاحتلال.
هناك جهود مستمرة متواصلة تبذل من أجل نزع فتيل الإضراب. إسرائيل غيرت بنسبة 100% من خطابها ولهجتها، سواء يعني الذي كان يراقب ما يصدر عن جلعاد إردن وزير الأمن الداخلي وما يجري الحديث عنه في الأروقة في إطار هذه الجهود، يجد أن هناك تحولا كبيرا حدث في الموقف الإسرائيلي، الأمر الذي يعني قادنا للاعتقاد بأن فرص نجاح الجهود في يعني معالجة الأسباب التي كانت يعني وراء التخطيط للإضراب والتفكير في الإضراب أكبر منها الفشل.
وأوضح فارس أن الأسرى مصممون على خطواتهم في حال لم يتم التوصل إلى حل مرض في القضايا الأساسية التي كانت سببا للشروع في الإضراب.
نحن ما يهمنا هو أن يتمكن الأسرى من درء هذا الخطر عن أنفسهم الدخول في إضراب، وسيكون الإضراب في ظروف بالغة التعقيد وصعبة. يعني المسألة أعتقد أنه ساعات تفصلنا عن البت بشكل قاطع ونهائي، سواء سيذهب الأسرى للإضراب أو أن الأمور يعني أن الجهود يعني أثمرت وتحقق للأسرى ما يريدون.
إلى ذلك اتهم الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين رياض الأشقر سلطات الاحتلال بتعمد ممارسة سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى، وجدد الأشقر مطالبته في يوم الصحة العالمي بالخروج من حالة الصمت على سياسة الاحتلال التي تهدف لقتل الأسرى بعدم تقديم العلاج المناسب لهم والاستهتار بحياتهم والضغط على الاحتلال لتقديم العلاج اللازم للأسرى قبل فوات الأوان. التفاصيل في هذا التقرير.
وقع الأدوية بغزة بات صعبا جدا بعدما رفعت السلطة في رام الله يدها تماما عن إرسال الدواء للقطاع منذ بداية العام الجاري، وهذا ما أكده مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش. أكثر من 48% من الأدوية بحسب البرش غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة، أي حوالي 237 صنفا دوائيا، كما أن أكثر من 23% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، مضيفا أن مسيرات العودة ضاعفت صرف الدواء بما يزيد عن 30% عن المعدل الطبيعي. البرش أوضح أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية انعكس سلبا على خدمات أساسية تقدمها وزارة الصحة لمرضى السرطان وأمراض الدم والطوارئ والعمليات والعناية الفائقة والقسطرة القلبية والقلب المفتوح، مبينا أن هذه الخدمات مهددة بالإيقاف بسبب شح الأدوية والمستلزمات الخاصة. رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد حبيب أكد أن تقليصات السلطة وتحويلات غزة العلاجية لمستشفيات الضفة والقدس بلغت نحو 45% خلال العام الجاري، محذرا من استمرار التقليص في الأدوية والتحويلات لما قد يؤدي من انهيار للمنظومة الصحية في القطاع. تقليص التحويلات العلاجية أدى إلى إطالة قوائم الانتظار بحجوزات المرضى في مستشفيات الوزارة بالقطاع لمن هم بحاجة علاجية لتركيب دعامات علاجية، كما يقول الدكتور محمد حبيب، مشيرا إلى الموافقة على 531 تحويلة طبية من أصل 1000 تحويلة خلال الشهور الثلاثة الماضية. الحديث عن الواقع الصحي الصعب في القطاع يأتي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 إبريل/نيسان، حيث حذر اتحاد لجان الرعاية الصحية في القطاع من انهيار المنظومة الصحية في غزة، مطالبا منظمة الصحة العالمية بالوقوف عند مسؤولياتها.
قالت حركة حماس إن تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد تجاوزت حد التطبيع المجاني مع الاحتلال إلى التماس العذار والذرائع له. ووصفت حماس تصريحات بن علوي بالمؤسفة، معتبرة أنها خذلان للشعب وإضرار بالقضية الفلسطينية وإضعاف للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، ومن شأنها تشجيع الكيان الإسرائيلي على المزيد من جرائمه وعدوانه بل وتعنته السياسي. وعبرت الحركة عن صدمتها واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية العماني، داعية أصحابها وغيرهم من القادة والمسؤولين إلى التراجع عنها ووقف كل أشكال التطبيع والهرولة نحو العدو الإسرائيلي. هذا وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قال خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي إن على الدول العربية أن تتخذ إجراءات مطمئنة لإسرائيل كي تشعر بالأمان في محيطها العربي، بهدف وضع حد للحروب التي دارت طيلة العقود الماضية بين الجانبين. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لم يجتمع بالكابينت خلال الفترة الماضية لمناقشة التصعيد في قطاع غزة، لأنه لم يرد أن تعلم حركة حماس ما يريد فعله. ورأى نتنياهو وفقا لموقع يدعو طهران نوت العبرية أن رئيس السلطة محمود عباس اختلق أزمة في القطاع ويريد من إسرائيل تسليمه غزة على حساب دمها، وأضاف: لا أعلم إن كان في طريقنا نحو التسوية، ولكن بأنه في حال لم يبقى أمامنا أي خيار سندخل حربا واسعة مع غزة، ولكن سيبقى ذلك الخيار هو الخيار الأخير. دهس مستوطن بعد ظهر اليوم مواطنا قرب بلدة نحالين جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة ووصفت إصابته بالحرجة. وأفادت مصادر طبية بأن مستوطنا دهس الشاب حمزة شحدة نجاجر 20 عاما من بلدة نحالين على إحدى الطرق القريبة من البلدة ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاجات الطبية. دعا ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم لاعتبار غدا يوما مركزيا لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، وحثت تلك المنظمات المتطرفة أنصارها على انتخاب أي من الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لصالح اليهود. من جهته طالب أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل ويدعى أرنون سيغال بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر مقدسية إن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر عدة مجموعات يتقدمهم عدد من الحاخامات، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته وقدموا شروحات عن الهيكل المزعوم. ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزمني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة. أصيب عشرات المواطنين اليوم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام مخيم جنين تخلله اعتقال لشابين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز صوبهم خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، إذ جرى معالجتهم ميدانيا. إلى ذلك أيضا وضع مستوطنون مادة لاصقة ومسمارا في قفل باب مسجد الشيخ مكي في شارع القادسية بحارة السعودية بالقدس المحتلة لمنع المصلين من الدخول إليه. وذكر المتطوع نبيل الدلع أنه تفاجأ لدى قيامه بفتح باب المسجد كالعادة لأداء صلاة الظهر أن قفل الباب مغلق بمسمار ومادة لاصقة، وأضاف أنه أبلغ المسؤول عن المسجد ودائرة الأوقاف الإسلامية بالاعتداء على بوابته وحضروا للمكان وتمكنوا من فتحه. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصحة تعلن تعيين 650 موظفا في التخصصات الطبية لمدة 6 شهور في غزة.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال استخدمت أنواعا مختلفة من الرصاص الحي إلى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة تسببت في ارتدادات صحية للمصابين. وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتورة شرف القدرة أن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرة العودة وكسر الحصار تظهر نوايا الاحتلال في القتل والتشويه، مبينا أن الاحتلال استخدم القوة القاتلة ضد المواطنين شرق قطاع غزة التي أدت لاستشهاد 271 مواطنا وإصابة 16500 آخرين بجراح مختلفة. أكد مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة مدير البرج أن واقع الأدوية بغزة بات صعبا جدا بعدما رفعت السلطة في رام الله يدها تماما عن إرسال الدواء للقطاع منذ بداية العام الحالي. وبين البرج أن أكثر من 48% من الأدوية غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة بغزة، أي حوالي 237 صنفا دوائيا، كما أن أكثر من 23% من المستهلكات الطبية غير متوفرة. قالت وزارة الصحة بغزة إنه تم تعيين 650 موظفا في مختلف التخصصات الطبية على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر. وقال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة بغزة محمود حماد إن تعيين الموظفين 640 من أصل 1000 سيجري تعيينهم خلال الفترة المقبلة ضمن المنحة القطرية. قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف إبراهيم إن 619 أسرة فقيرة من المحافظة الوسطى لقطاع غزة فقط ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 10 دولارات للفرد من بداية إبريل حتى نهاية سبتمبر، مبينا أن هذه القسائم لا علاقة لها بالقسائم الشرائية الممولة من دولة قطر.
أنا أؤكد بأنه هذه القسائم الشرائية التي سيبدأ توزيعها غدا ليس لها علاقة بالقسائم الشرائية التي أعلنت عنها من قبل اللجنة القطرية، هذا تأكيد رسمي عشان الناس ما تخلط ما بينها. هذا هو ضمن مشروع ترعاه أحد المؤسسات الأجنبية وإحنا عاملين فيه يعني منذ فترة. النصيب بالمنطقة الوسطى سيبدأ غدا بتوزيع البطاقات الإلكترونية، راح استفيد من المنطقة الوسطى حوالي 619 أسرة بواقع 10 دولار للفرد الواحد حسب أعداد أفراد الأسرة بما لا يقل عن 50 دولار وبما لا يزيد عن 150 دولار.
وأضاف إبراهيم أن تلك الأسر المستحقة ستحصل على مساعدات ولوازم معيشية حيث تم اختيارها وفقا لمعايير خاصة بالتنسيق مع الجهة الممولة دون أن يتطرق لذكر اسمها، وأن الوزارة تعمل دوما لخدمة ومناصرة الفقراء في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم.
يعني اعتمدنا عدد من المعايير بالتوافق هذه المؤسسة، من بينها ألا يكون المرشح موظف أو الشريك موظف، بمعنى الزوج أو الزوجة ما يكونش موظفين أو عندهم يعني مصدر دخل، الأولوية للأسر اللي فيها إعاقات بصرية وسمعية ونطقية وحركية وعقلية. الحالات راح تكون من الأسر المرتبة من أكثر حشاشة حسب معادلة رسمها مع المؤسسة. الأولوية للأسر اللي لديها أطفال في عمر من 0 إلى 5 سنوات. الأولوية أيضا راح تعطى للأسر اللي بترأسها سيدات، أسر يعني بترأسها امرأة.
قالت وزارة الزراعة إن صيادي غزة يفتقدون معدات الصيد المطلوبة في مساحات 12 و 15 ميلا التي سمح الاحتلال بدخولهم لها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن وزارته تحاول استيرادها لتسهيل عملهم. وأوضحت أن الصيادين لم يتمكنوا من الوصول لمساحات جديدة لعدم توافر مكينات الصيد الخاصة بالحسكات وتعطل عدد كبير منها، لافتا إلى أن 3 صيادين فقط وصلوا لمساحة 15 ميلا بأدوات معاد إصلاحها. وافقت وزارة الزراعة في قطاع غزة على نقل عدد من الحيوانات والطيور من حديقة رفح جنوب قطاع غزة إلى محمية عالية في الأردن. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة فايز الشيخ إنه تمت الموافقة على نقل الحيوانات بعد تعهد منظمة فور باوز بإنشاء محمية طبيعية في قطاع غزة في المستقبل القريب على مساحة 100 دونم تتضمن عددا من الحيوانات البرية وإعادة ما تم نقله من حيوانات في قطاع غزة. أكدت وزارة الزراعة أن نسبة صادرات المنتجات الزراعية المحلية لا تتجاوز 10% في حين أن أكثر من 90% من المنتجات يتم توريدها إلى المستهلك في السوق المحلي. وبيّنت الوزارة أن حماية المنتج الزراعي الوطني ومراقبة الأسعار بات أحد أهم السياسات التي تسير عليها الوزارة والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي حماية المزارع والتاجر والمستهلك بشكل متوازن ولا يؤثر سلبا على الشارع الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
حماية المنتج الزراعي الوطني ومراقبة الأسعار بات أحد أهم السياسات التي تسير عليها وزارة الزراعة في غزة والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي حماية المزارع والتاجر والمستهلك بشكل متوازن ولا يؤثر سلبا على الشارع الفلسطيني، وبما يعزز صمود أبناء شعبنا على أرضهم ويحقق الفائدة للاقتصاد المحلي والمصلحة للجميع. والكلمة لمدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة تحسين السقة.
سياستنا في الوزارة المحافظة على اللي هو 3 محاور أساسية بتقوم السياسة، اللي هو المزارع الفلسطيني وحمايته، المواطن الفلسطيني اللي هو المستهلك والتاجر الفلسطيني. الوزارة بتتدخل عندما تصل الأسعار إلى حد يفوق قدرة المواطن المحلي، تتدخل الوزارة بتوقف تصدير أصناف معينة أو بتحد من تصديرها حتى تتوفر للمواطن بأسعار تناسبه وبالتالي يرتاح المواطن في قطاع غزة.
التجار يؤكدون أن تشجيع عمليات التصدير تأتي ضمن سياسة دعم المزارعين وحفاظا على استمرار العجلة الاقتصادية للقطاع الزراعي وحمايته من الانهيار، مبينين أن سياسة الوزارة تخدم المزارع والمستهلك في آن واحد.
المواطن تعود عليه فائدة غير مباشرة كبيرة جدا بالنسبة للتصدير. لو ما فيش معابر وما فيش تصدير حياخد موسم 4-5 شهور ببلاش، وبعد هذه الفترة ما تنتهي المزارع مش حيقدر يزرع نهائيا، حتواجهه مشكلة انه مش حيلاقي بضاعة، حيكون الكيلو ب10 شيكل ومش حيلاقيه، بل نضطر لاستيراده من مصر أو من الضفة الغربية.
تدخل وزارة الزراعة في الأوقات التي ترتفع فيها أسعار الخضروات والمنتوجات الزراعية من خلال وقف عمليات التصدير أو الحد منها، الأمر الذي يخلق حالة من الارتياح لدى المواطنين والحديث لمزارعين فلسطينيين.
أنا لما أنزل 70 بوكسة على السوق والـ30 الباقي أنزل أصدرهم، كفلات هدول وعوضا جزء من المخسر. وفي السوق لما نزل أنا 70 بوكسة ما بقبضش حقهم على طول، أما أنا الآن أدي 30 بوكسة للتاجر ممكن أخذ حقهم مضاعف.
إدارة كبيرة مربوطة في قصة الزراعة، بتساعد في الزراعة، بتساعد في انتعاش الاقتصاد، بتحسن وضع الناس. أنا عندي 10 عمال، كل واحد عنده حوالي 5 تنفار 6 تنفار. عملية التصدير بتعمل انتعاش للسوق المحلي.
متابعة حثيثة من قبل الطواقم المختصة في وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المختصة للمحافظة على أسعار معقولة في الأسواق وعدم السماح لأي عملية احتكار. تحسين السقا مرة أخرى.
سياستنا حماية المزارع الفلسطيني وحماية المنتج المحلي والمنتج الوطني. إحنا كوزارة زراعة بنمنع استيراد أي صنف بيتم إنتاجه داخل قطاع غزة، وهذه السياسة متبعة منذ 10 سنوات، وبالتالي أنا بحمي مزارعي. أنا لا أستطيع أن أقدم له فلوس كتعويض، ولكني بحميه عن طريق منع دخول السلع التي لها بديل داخل غزة، وهذه تشكل حماية للمزارع الفلسطيني. كذلك أنا بأوازن ما بين المنتج المحلي، ما بين التصدير والتسويق، وما بين اللي هو المسوق داخل القطاع.
الزراعة أكدت أن نسبة صادرات المنتجات الزراعية المحلية لا تتجاوز 10%، في حين أن أكثر من 90% من المنتوجات يتم تنزيلها إلى السوق المحلي للمستهلك. هذه الإحصائية تنفي ما يتم تداوله من شائعات حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية نتيجة تصديرها بشكل كبير.
قالت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها بدأت باستقبال طلبات المواطنين ضمن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة الذي يستهدف جميع الفئات في القطاع لحاجتهم إلى دعم المشروع الاقتصادي وخلق فرص عمل لذوي الدخل المحدود والخريجين وأصحاب الحرف. وأكدت الهيئة أن التمويل يشمل كافة أصناف المشاريع متناهية الصغر والتي تقل تكلفتها أو تكلفتها عن $1,000 بنظام القرض الحسن بشرط إحضار كفيل واحد. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في إطار تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتوفير فرص عمل محلية للمساهمة في الحد من البطالة السائدة في المجتمع الفلسطيني، أعلن مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار رائد الجزار عن إعادة إطلاق البرنامج الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن والذي يستهدف الخريجين والمهنيين.
فإننا نعلن إعادة إطلاق البرنامج الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن والذي يستهدف الخريجين والمهنيين ويسعى إلى تحقيق عدة أهداف تصب في إطار تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتوفير فرص عمل محلية وتتلخص في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بغرض زيادة إنتاجها واستمراريتها وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.
الجزار أشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة يساهم في الحد من حالات الفقر المدقع السائدة في المجتمع وتحويل ما أمكن من ذوي الدخل المحدود من فئة تعتمد على الغير إلى فئة تعتمد على الذات، وتساهم في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
الحد من حالات الفقر المدقع السائد لدى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء الظروف السياسية السائدة والحصار المفروض على قطاع غزة، تحويل ما أمكن من ذوي الدخل المحدود من فئة تعتمد على الغير إلى فئة تعتمد على الذات، وتساهم في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الاقتصاد الفلسطيني. دعم الصناعات والنشاطات الاقتصادية عبر غير المستفيدة من البرنامج بشكل مباشر من خلال توفير مدخلات لها من المشاريع الممولة.
وذكر أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تقوم بتمويل مشاريع صغيرة في المجال الزراعي والصناعي والخدماتي وفق شروط تهدف لعموم الفائدة، وقد مول البرنامج منذ انطلاقته الأولى ما يزيد عن 1100 مشروع صغير واستطاعت خلق أكثر من 9600 فرصة عمل.
إعداد الخارطة الاستثمارية والتي يجري إنجازها بعمل دؤوب وتنسيق مستمر وفق خطة مدروسة مع قطاعات العمل الحكومي المختلفة، وفق منهجية قائمة على تحليل الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية مع إعداد دراسات جدوى مبدئية لهذه المشاريع، حيث ستشمل الخارطة 9 قطاعات مختلفة للوصول إلى خارطة استثمارية ترتكز على أهم الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع غزة.
وبين الجزار أن الهيئة استطاعت وضع الركائز الأساسية للنافذة الاستثمارية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
كما وتقوم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بتمويل مشاريع صغيرة في المجال الزراعي والصناعي والخدمات وفق شروط تهدف لعموم الفائدة، وقد مول البرنامج منذ انطلاقته الأولى ما يزيد عن 1100 مشروع صغير، واستطاعت خلق أكثر من 9600 فرصة عمل. كما استطاعت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وضع الركائز الأساسية للنافذة الاستثمارية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وبينت الهيئة أنها بدأت باستقبال طلبات المواطنين ضمن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، موضحة أن صاحب المشروع يجب أن يكون متفرغا بشكل كامل لتنفيذ مشروعه وأن تتوفر في المستفيد القدرة الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذه، بشرط ألا يكون المستفيد موظفا حكوميا أو في وكالة الغوث أو في أي مؤسسة يتقاضى من خلالها راتب ثابت.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 100 أسرى يبدأون إضرابهم بعد تعنت الاحتلال، وحالة من التوتر تسود سجن النقب بعد اقتحامه من قبل وحدة القمع. حماس تدين تصريحات وزير خارجية عمان وتقول إنها تجاوزت الطبيعة لالتماس العذار للمحتل.
الصحة تؤكد أن الاحتلال يستخدم أسلحة مجهولة ضد المواطنين، وأكثر من 48% من الأدوية غير متوفرة في مخازن الوزارة. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، إلى اللقاء.